أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين من الدرس السابق أن الظاهر من الأدلة هو فعلية الخمس بفعلية تحقق العنوان، بفعلية موضوعه. فالخمس يكون فعليا إذا تحقق موضوعه، بمجرد تحقق موضوعه يكون الخمس فعليا. الكلام يقع في أن الذي يتحقق بفعلية الموضوع هل هو الحكم التكليفي أو هو الحكم الوضعي أو هو كل منهما؟ ما الذي يتحقق عندما يتحقق الموضوع، عندما تتحقق الغنيمة، الربح، الفائدة ومصاليق هذه العناوين؟ هل الذي يتحقق هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي أو كل منهما يتحقق بتحقق الموضوع؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال لا بد أيضا من مراجعة الروايات التي تمسكنا بها في بإثبات الإطلاق، وبالتالي بإثبات أن الخمس يصبح فعليا بتحقق موضوعه وصدق العنوان. لا بد من مراجعة هذه الروايات وغير هذه الروايات حتى نستكشف أن الذي يتحقق ما هو. هل هو الحكم الوضعي؟ هل هو مجرد الثبوت؟ وهذا هل هو مجرد التحقق والثبوت أن الخمس ثابت في هذا الربح، في هذه الغنيمة، في هذه الفائدة، أو لا، أن المتحقق هو الحكم التكليفي بمعنى وجوب الأداء، أو كل منهما يكون متحققا؟ لا بد من مراجعة الروايات لننظر أن الروايات على ماذا تدل في هذا المجال. الآن نستعرض الروايات التي استدللنا بها على الإطلاق، والتي قلنا أن ميزتها هي أنها ليس فيها استثناء، لم يتصل بها الاستثناء، وإنما الاستثناء ذكر في أدلة أخرى. هذه الروايات الأربعة التي تقدم ذكرها في الدرس السابق نستعرضها. الرواية الأولى رواية السماعة، معتبر السماعة، موثق السماعة، اللي هي الحديث السادس في الباب الثامن. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية الظاهر منها أن السؤال ليس عن أصل الوجوب، السائل لا يريد أن يسأل عن أصل وجوب الخمس. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس، ظاهر من السؤال ولو بقرينة الجواب أن السؤال ليس عن أصل وجوب الخمس، لا يريد أن يقول هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس، ولو بقرينة الجواب، اعتبار أن الجواب ما ناظر إلى إثبات أصل الوجوب، وإن كان قد يستبطن ذلك لكنه ليس ناظرا إلى ذلك، وإنما هو ناظر إلى الموضوع، أنه بما يثبت الخمس، فيما يثبت الخمس. فالسؤال ليس عن أصل وجوب الخمس، بل الظاهر من الرواية والمفروغية عن أصل الوجوب. هذا السائل هو يعلم أن هناك خمس وأن الخمس يجب، وإنما يريد أن يسأل عن ماذا؟ عن أن الخمس محله، موضوعه، أين يثبت الخمس، أين يجب الخمس. واضح؟ السؤال ليس عن أصل وجوب الخمس، بل الظاهر من الرواية المفروغية عن أصل الوجوب، وإنما السؤال عن موضوعه ومحله. حينئذ إن كان سؤال عن محل الوجوب تكون الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب التكليفي، يعني ناظر إلى الوجوب التكليفي وأن هذا الوجوب التكليفي الثابت حين تحقق الموضوع هذا يكون ثابتا في جميع الأرباح، قليلة كانت هذه الأرباح أو كانت ماذا أو كانت كثيرة. وإذا كان السؤال عن محل التحقق والثبوت، أين يتحقق الخمس، أين يثبت الخمس، فحينئذ تكون الرواية ناظرة لمن؟ للحكم الوضعي. هذا بعد إحنا ماذا نستفيد من الرواية؟ الرواية سؤال عن تحديد الموضوع للخمس، لكن هو لم يسأل ما هو موضوع الوجوب، ولم يسأل ما هو موضوع الخمس، تحقق الخمس وثبوت الخمس، وإنما سألته عن الخمس. هذا لي إجمال عن الخمس، يعني عن موضوع الخمس، لكن هل مقصوده موضوع الوجوب، يعني أين يجب الخمس سؤالا، أو أن سؤال أين يثبت الخمس، أين يتحقق الخمس. واضح؟ على الأول تكون الرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي، أين يجب الخمس بعد الفراغ ماذا؟ عن أصل ماذا؟ عن أصل الوجوب، أين يجب الخمس؟ فالإمام يقول لا يجب في كل شيء قليلا كان كثيرا، أو أين يثبت الخمس؟ فالإمام أيضا يقول له ماذا؟ الخمس يثبت ماذا؟ في كل شيء قليلا كان أو ماذا أو كان كثيرا. نحن ماذا نفهم من الرواية؟ وهذه الرواية إن لم ندعي ظهورها في الحكم التكليفي فلا أقل هي ليست ظاهرة في الحكم ماذا؟ في الحكم الوضعي. إن لم ندعي ظهورها في الحكم التكليفي وأن السؤال عن محل وموضوع الوجوب أين يجب الخمس فهي ليست ظاهرة في ماذا؟ في الحكم الوضعي. أصل وجوب الخمس، أصل ثبوت الخمس مسلم عند السائل، الخمس قطعا واجب، الخمس ثابت في الأرباح، لكن أين يجب؟ الإمام عليه السلام يقول له هو يجب في كل غنيمة، في كل ما أفاد الناس من قليل ماذا أو كثير. بهذا الرواية إما أن تكون ظاهرة في الحكم التكليفي، وإما أن على الأقل نقول لا تدل وليس الظاهرة في ماذا؟ في الحكم الوضعي. إذن هذه الرواية ليس لها ظهور في أنها ناظرة إلى الحكم ماذا؟ إلى الحكم الوضعي، وإنما هي إما ناظرة إلى الحكم التكليفي أو هي مجملة لا يمكن أن نثبت بها أحد الأمرين. إذن اللي أريد أقول هذا أنه لا يمكن التعلق بهذه الرواية المطلقة، واضح التعلق بها والتمسك بها لإثبات تحقق النظر الرواية لمن؟ إلى أصل الثبوت، واضح، أو أصل ماذا؟ أصل التحقق. وإنما هناك احتمال كبير أن الرواية ناظرة لمن؟ إلى الوجوب. سأل مسألة أخرى أن افتراض تحقق الوجوب بمجرد ظهور الربح يستلزم افتراض تحقق شنو نقول وياي؟ الثبوت والتحقق. المسألة أخرى أن الرواية ليس فيها ظهور واضح ابتداء في أنها ناظرة إلى الناظرة إلى الحكم الوضعي، هذه رواية. الرواية الثانية هي معتبرة الريان بن الصيد اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه. هذه الرواية واضحة في أن السؤال عن الوجوب، قال ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فقال يجب عليك فيه الخمس. واضح أن الرواية ناظرة إلى الحكم شنو؟ تكليفي. يجب عليك فيه الخمس، هو السؤال أيضا يسأل عن الوجوب، ما الذي يجب علي في هذه الأمور؟ فقال يجب عليك فيه ماذا؟ الخمس. فإذا تمسكنا بإطلاقها يثبت ماذا؟ أن هناك حكم تكليفي يثبت بمجرد تحقق العنوان. فالذي يثبت بمجرد تحقق العنوان بهذه الرواية هو عبارة عن الحكم شنو؟ التكليفي. لأن السؤال عن الحكم التكليفي والجواب أيضا عن من؟ عن الحكم التكليفي. بناء على الإطلاق اللي قررناه في الدرس السابق أن مقتضى وجوب الخمس في قطيعة العهد عندما يبيع القصب، عندما يبيع السمك، عندما يبيع البردي، هو ماذا؟ هو ثبوت الوجوب بمجرد ماذا؟ أن يبيع، يعني بمجرد صدق الفائدة وصدق ماذا؟ صدق الغنيمة وصدق الربح، لا أنه يتأخر الوجوب إلى مضي ماذا؟ 12 سنة من حين ظهور الربح، هذا خلاف الإطلاق في الرواية. فحينئذ الذي يثبت بمجرد ظهور الربح في هذه الرواية هو عبارة عن ماذا؟ عن الوجوب التكليفي. هاي الرواية هذا بالملازمة السنة
عليك الخمس فيه الخمس
يجب عليك، مو عليك فيه الخمس، يقول لا عليك خش. ماذا نفهم؟ يجب عليك في هذا أن تدفع خمسه. لا من الوضع، هذا مو لسان، ليس لسان الوضع، سنجي إلى سنة الوضع غير لسان. يجب عليك في هذا الخمس، هذا حكم تكليفي ما يصير هذا من الحكم الوضعي. الرواية الثالثة هي عبارة عن معتبرة أبي بصير وهي الحديث العاشر في الباب نفسه. هذه المعتبرة أيضا السؤال وقع فيها عن الوجوب، لأن الرواية تقول كتبت إلى الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إلى هدية تقل 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام الخمس في ذلك. هذه الرواية. السؤال بمقتضى كلمة عليه، الظهور الأول لعليه هو الحكم التكليفي، هو الحكم التكليفي، الظهور الأول لعلى عليك كذا يعني يجب عليك كذا. الجواب لا، الجواب يقول الخمس ماذا في ذلك، الخمس في ذلك، لكن بقرينة السؤال الجواب أيضا يكون ظاهر في ماذا، أو لا بد من حمله على الحكم ماذا التكليفي. الخمس في ذلك يعني يجب عليك الخمس في هذه الأمور التي ذكرتها، ليس بصدد بيان أن الخمس يثبت في هذا المال وأن صاحب الخمس يكون شريكا لصاحب المال بمقدار ماذا؟ بمقدار الخمس. ليس هذا الرواية حسب الظهور، يعني حسب كلمة عليه الظاهر عليه في ماذا؟ في الحكم التكليفي، عليك كذا يعني يجب عليك دفع هذا الأمر المعين. الجواب صحيح، قل الخمس في ذلك، الخمس في ذلك، لكن بقرينة السؤال يكون الجواب أيضا ظاهر في الحكم التكليفي، يعني يجب عليك الخمس في ذلك. فإذا قلنا ما السؤال، هو الجواب يسأل على طبق السؤال، هو السؤال يكون على طبق الجواب، يكون قرين على السؤال، يكون قرين على الجواب بعد ظهور بعد افتراض. طبعا لو كان السؤال مجمل نقدر نجعل الجواب قرين عليه، لكن المفروض أنه أن السؤال هو أساس الظاهر في ماذا؟ في الحكم التكليفي باعتبار عليه. إحنا نجي نقول بأنه لا نحول نرفع اليد عن هذا الظهور في السؤال لماذا؟ لوجود الجواب الذي هو ينسجم مع هذا وينسجم مع هذا. إذن السؤال هو الذي يكون قرين ماذا على الجواب لظهور السؤال بالفرض في الحكم التكليفي، والجواب لا يأبى من ذلك، لا يأبى عن ذلك. الجواب ليس لا يأبى عن افتراضي أن الخمس وجوبا ثابت في ماذا؟ في هذه الأشياء التي فرضها. فإذن الرواية أيضا إن لم نقل أنها ناظرة إلى الحكم التكليفي فهي على الأقل ليس ظاهرة في الحكم الوضعي، لا نستطيع أن نستفيد منها أن الحكم الوضعي هذا يكون ثابتا بمجرد ظهور ماذا؟ ظهور الربح وظهور الفائدة بالإطلاق المتقدم بيانه في الدرس السابق. هذه أيضا رواية. الرواية الأخيرة هي رواية عبد الله بن سنان اللي ذكرناها أيضا في الدرس السابق، اللي يقول على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام، على كل امرئ، لأن على الظهور الأول كما يعترفون به هو عبارة عن الحكم التكليفي، على كل يعني يجب على كل امرئ، خصوص عندما يضاف إلى ماذا؟ إلى على تضاف المن إلى نفس المكلف، عليك كذا يعني شنو يعني يجب عليك كذا. فإذا تكون ناظرة الحكم تكليفي. هذه الروايات المطلقة التي لم يتصل بها الاستثناء، وأما الروايات التي اتصل بها الاستثناء هذه التمسك بإطلاق يواجه المشكلة السابقة، وهي مشكلة شنو؟ مشكلة أن الاستثناء ظاهر في البعدية شنو؟ الزمانية، حينئذ يكون قرينة على عدم تحقق الوجود أو التعلق بمجرد ظهور الربح. إذا آمنا بالبعدية الزمانية الخمس وبعد شنو؟ بعد المؤنة. إذا آمنا بالبعدية الزمانية وكان هذا الاستثناء متصلا بدليل وجوب الخمس في مورد معين، حينئذ واضح أنه هذا يمنع من الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا المتصل قرينة على أن الخمس وجوبا مثلا أو تعلقا يكون بعد شنو؟ بعد المؤنة، يعني في آخر ماذا؟ في آخر السنة، قرينة على هذا يمنع. واضح اللي أقوله؟ فإذا لا يمكن التمسك بهذه الروايات وبإطلاق هذه الروايات أساسا. لكن إذا أنكرنا ذلك، أنكرنا ظهور بعد في ماذا؟ في البعدية الزمانية، وقلنا أن بعد ظاهرة في تحديد الموضوع ليس إلا في تحديد الموضوع، أن الموضوع الذي يجب فيه الخمس ويجب دفعه هو عبارة عن الباقي بعد ماذا؟ بعد الصرف في المؤنة، والباقي بعد الصرف في المؤنة نظرا إلى تحديد الموضوع. واضح اللي أقوله؟ حينئذ لا مانع من التمسك بإطلاق هذه الروايات من الجهة التي نبحثها، بمعنى أن هذا الإطلاق الذي ذكرناه في الدرس السابق يتم حتى في هذه الشنو؟ الروايات، لأن الاستثناء المتصل بها ما يشكل قرينة على تأخر الخمس تعلقا ووجوبا إلى نهاية السنة، إنما يكون الاستثناء قرينة على ذلك حينما نحمل بعد على البعدية شنو؟ زمانية، يكون قرينة على ذلك فيمنع من الإطلاق والتمسك بالإطلاق. أما إذا حملناه على مجرد ما لتحديد الموضوع، حينئذ لا مانع من هذا من افتراض ثبوت الخمس تعلقا او تكليفا متى؟ بمجرد ظهور الريض، لا مانع من ذلك. فاذا كان الاطلاق يثبت لنا ذلك في هذه الروايات، يعني يثبت لنا ثبوت الخمس عند ظهور الربح والفائده، نتمسك بذلك وإن كان متصلا بماذا؟ بالاستثناء، لأن الاستثناء ليس قرينة على العكس، ليس قرينة على الخلاف حتى يمنع من انعقاد الإطلاق. نتمسك بهذا الإطلاق أيضا لإثبات أن الخمس تكليفا أو تعلقا أو كل منهما يكون ثابتا بمجرد ظهور الربح، لا مانع من ذلك. هذه الروايات أيضا نستعرضها لننظر أنها هل الإطلاق المشار إليه يثبت لنا الحكم التكليفي عند ظهور الربح والفائدة والغنيمة، أو يثبت لنا الحكم شنو؟ التكليفي كما صنعنا في الروايات السابقة، لكن بناء على أن بعد ليس لها ظهور في البعدية الزمانية. هذه الروايات هي عبارة أولا رواية الأشعري، هي الحديث الأول في الباب نفسه. رواية الأشعري يقول فيها: أخبرني عن الخمس، يسأل الإمام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير من جميع الظروف، وكيف ذلك وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة، أي دليل من أدلة وجوب الخمس في بعض الموارد، لكن متصل اتصل به ماذا؟ بعد المؤنة، يعني الاستثناء متصل به. قلنا بعد المؤنة هاي لتحديد الموضوع ما له علاقة، فنجي إلى أصل المطلب. أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل؟ هنا قد يقال بأن الرواية نظر الحكم الوضعي باعتبار أن على في الرواية مدخولهم المكلف، كما في الروايات السابقة عندما على تدخل على المكلف تكون ظاهرة في الحكم التكليفي كما قلنا، عليك كذا يعني يجب عليك كذا، لكن هنا على لم تدخل على المدخول ليس المكلف، وإنما مدخوله هو ماذا؟ هو الموضوع مباشرة. أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل، هل يجب في جميع الفائدة في مطلق الفائدة أو يجب ماذا؟ يجب على فوائد معينة مثلا وضروب ماذا معينة من الفوائد، مو أنه على جميع الفائدة وعلى جميع. هنا على دخلت على الموضوع لم تدخل عليه من على المكلف نفسه حتى نستفيد منها الحكم الوضعي، حتى نستفيد منها الحكم التكليفي. حينئذ يكون كأنه السؤال هكذا، أخبرني عن الخمس، إيش لا يصير السؤال؟ أخبرني عن الخمس، هل هو في جميع ما يستفيده الرجل؟ بأن نقول أن على بمعنى شنو؟ بمعنى في، أن على بمعنى في، على جميع ما يستفيده الرجل يعني الخمس هل يثبت في جميع ما يستفيده الرجل أو لا يثبت ببعض الضروب دون بعض، ببعض الأنواع دون بعض؟ هذا مفاد السؤال. الجواب يكون هو ماذا؟ هو ثبوت الخمس فيما ذكره في جميع الضروب، لكن بعد شنو؟ بعد المعنى. الجواب هذا مفاد، وبهذا تكون الرواية ناظرة علما الحكم شنو؟ وضعي، أصل الثبوت وأصل التعلق، مو ناظرة للحكم التكليفي. بهاي القرينة باعتبار أن على لم تدخل على المكلف مدخولها ليس المكلف، مدخولها هو الموضوع، ويكون حينئذ تكون بمعنى في، أعلى جميع يعني هل الخمس ثابت في جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير، جميع الضروب أو لا ليس في جميع الضروب. فالسؤال عن الثبوت والجواب أيضا يكون على طبق السؤال، أيضا جواب وتأكيد وتقرير لثبوت الخمس في جميع هذه الضروب والأنواع. فإذا تمسكنا بإطلاق ها، حينئذ يكون مقتضى الإطلاق هو ثبوت الخمس وتعلق الخمس بالربح والغنيمة والفائدة بمجرد ماذا؟ بمجرد ظهورها، فتكون ناظرة للحكم الوضعي. واضح؟ هذا احتمال في الرواية. احتمال آخر في الرواية هو أن السؤال ليس عن الثبوت وإنما عن الوجوب. سألته عن الخمس يعني عن وجوب الخمس، أعلى جميع يعني هل يجب في جميع ما يستفيده الرجل وإلى آخره. هل يجب في هم يعني الاحتمال الأول قال أن على بمعنى فيه، إذا قلنا على بمعنى فيه تنسج مع كل الاحتمال، بدل ما نقول هل يثبت في جميع ما يستفيده الرجل، يقول لا، أن السؤال هل يجب في جميع ما يستفيده الرجل، هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال في قبل ذاك الاحتمال، وليس في الرواية ما يرجح أحد الاحتمالين مثلا علما على الاحتمال الآخر. بالنتيجة هذه الرواية أيضا لا يمكن أن نستدل بها لإثبات أن المتحقق مجرد ظهور الربح والفائدة، يعني الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، هو عبارة عن الحكم الوضعي، وإنما هناك احتمال فيها الرواية أيضا ناظرة إلى الحكم ماذا؟ الحكم التكليفي، خصوصا أنه كما قلنا في الدرس السابق أن السؤال عندما ينطرح عن الخمس أكو ظهور في ماذا؟ في أن المسؤول عنه هو ماذا؟ هو الوجوب، لا أصل ماذا؟ لا أصل التعلق، لأن التفريق الدقيق بين أصل التعلق وبين الوجوب هذا تفريق ليس يعني موجود في ذهن كل سائل وكل إنسان، وإنما هذا موجود في ذهن الشخص الذي يدرس علم الأصول ويفهم علم الأصول، يجي يفرق بين التعلق وبين ماذا وبين الوجوب. العوام عندما يسألون عن الخمس يعني يسأل ماذا؟ عن وجوب الخمس. فإذا سأل عن الخمس في هذا، سألته عن الخمس في هذا، هذا سؤال عن وجوب الخمس في هذا. والجواب عندما يقول نعم بعد المؤنة يعني يجب الخمس في هذا بعد شنو؟ بعد المؤنة. هذا احتمال ليس يعني أدنى مستوى من ماذا؟ من الاحتمال الأول. هذه رواية. الرواية الأخرى في الباب هي رواية ابن شجاع النيسابوري، اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، طبعا هي رواية ضعيفة السند، والرواية قبلها أيضا ضعيفة السند. قال أنه سأل ابن حسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كور ما يزكي، فأخذ منه العشر، فأخذ منه العشر 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا. ما الذي يجب لك في ذلك؟ ما الذي يجب لك في ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته. الجواب يكاد يكون صريح في الحكم الوضعي، لي من هذا الذي حصل بيده وبقي عنده ايش قد لي؟ الخمس مما يفضل عن مؤنته، ما يزول ما يزيد عن مؤنته. هذا لي فيه ماذا؟ الخمس. هذا إشارة إلى التعلق وإلى الثبوت المستلزم للشركة كما قلنا. صريح الجواب هو الحكم الماذا؟ هو الحكم الوضعي. السؤال ليس ظاهر في الحكم التكليفي ظهور واضح، لأن السؤال أيضا يقول: ما الذي يجب لك في ماذا؟ في ذلك. هذا أيضا ينسجم مع الحكم شنو؟ الوضعي. شنو الشيء الذي هو حقك من هذا الباقي من الحنطة؟ ما هو حقك في هذا الباقي؟ ما الذي يجب لك؟ يعني معناه أنه ما هو حقك في هذا الباقي؟ هذا أيضا لا ينافي افتراض أن المنظور في الرواية هو الحكم الشنو؟ هو الحكم الوضعي. هذه أيضا رواية. معتبرة ابن راشد اللي هي الحديث الثالث ظاهرها الحكم التكليفي، لأنه يقول: أمرتني بالقيام أمرك إلى آخره. فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم أو ضياعهم. قلت: والتاجر عليه وصانع بيدي. فقال: إذا أمكنهم بعدا يجب عليهم الخمس. هذه العبارة واردة في الرواية: يجب عليهم الخمس. وقلنا أن على إذا أضيفت إلى المكلف نفسه والمكلفين تكون ظاهرة في الحكم الشنو؟ التكليفي. هذه الرواية ظاهرة في الحكم التكليفي أو ناظرة للحكم التكليفي. معتبرة الهمداني اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه أيضا ناظرة للحكم التكليفي، لأنه ورد فيها: عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج سلطان. عليه يعني على من؟ على هذا السائل، على المكلف. فعلى يكون مدخولها هو من المكلف، فتكون ظاهرة أيضا في الحكم التكليفي. يبقى عندنا رواية واحدة، وهي رواية صحيحة البزنطي مروية في الباب الثاني عشر، الحديث الأول اللي مروح علينا مرارين، اللي هو ما بها إلا هذا الشيء، يقول له بأنه سألته عن الخمس بعد المؤنة وقبل المؤنة. كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة. فكتب بعد المؤنة، كتب بعد المؤنة. هذه الرواية إذا صح الاستدلال والإطلاق فيها على ما قلناه، هذه الرواية لا يبعد أنها ظاهرة في الحكم الوضعي، ظاهرة في الحكم الوضعي، وذلك بهذه النكتة. لنكتة أن السؤال عن لزوم الإخراج بعد تحقق العنوان وحصول الربح بعد الفرار عن أصل الثبوت. سمحوني ظاهر رواية هذا الخمس أخرجه قبل المؤنة وبعد المؤنة، يعني معناه فارق عن ماذا؟ عن أصل ثبوت الخمس في هذا الربح، فارق عنه، وإنما يسأل عن ماذا؟ عن أن وجوب الإخراج، أن وجوب الإخراج هل هو قبل المؤنة أو شنو؟ بعد المؤنة. واضح؟ يعني هذا الربح الذي لا إشكال في ثبوت الخمس فيه ووجوب الخمس فيه، إخراج الخمس منه هل هو بعد استثناء المؤنة أو لا قبل استثناء المؤنة؟ متى استثناء المؤنة؟ فإذا كان مجموع الربح هو ألف، فكأنه يقول أنه الخمس أخرجه بعد استثناء المؤنة، خمس لنفترض أن المؤنة 500، فالخمس هل يجب في 500 الباقية أو يجب شنو في تمام ألف؟ هذا سؤال. يعني قلنا بعد المؤنة لتحديد شنو الموضوع، ليس إلا لتحديد الموضوع بحسب الفارق. فالسؤال عن وجوب الإخراج وأنه هل يكون قبل المؤنة أو بعد شنو؟ وبعد المؤنة أخمس 500 من هاي الأليف أو أخمس جبل تمام الأليف قبل المؤنة يعني تمام الألف، بعد المؤنة يعني شنو؟ 500. الخمس أخرجه قبل المؤنة أو ماذا؟ أو بعد المؤنة، هذا يستبطل الفراغ عن أصل الثبوت وعن أصل تعلق الخمس بهذا المعنى. الجواب شو يقول له؟ يقول له بعد المؤنة، وكأن هذا الجواب هو نفي لوجوب الإخراج قبل المؤنة، ما يجب عليك تخمس تمام الألف، وإنما تخمس شنو؟ تخرج الخمس بعد المؤنة، يعني تخرج خمسة 500، وتقريرا للسائل فيما فرغ عنه، لأنه هو فرغ كما نستغرب من الرواية عن ماذا؟ عن أصل الثبوت وماذا؟ والتعلق، أن الخمس ثابت في هذا المال بلا إشكال، إمامنا قرر على ذلك، وإنما قال له ماذا؟ أن إخراج الخمس لا يكون قبل المؤنة، وإنما يكون بعد ماذا؟ بعد المؤنة. إذا فرغنا الفراغ في السؤال، في السؤال والجواب، فراغ الرواية سؤالا وجوابا عن أصل الثبوت وأصل التحقق، حينئذ تكون الرواية ظاهرة بناء على الإطلاق الذي ذكرناه. إذا صح التمسك بالإطلاق فيها تكون ظاهرة في أن الذي يثبت بمجرد ظهور الربح واضح هو عبارة عن التعلق والثبوت، فتكون لا يقال أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحكم الوضعي. هذه الروايات التي يمكن أن تذكر في هذا المجال. الآن نقول أكثر من هذا، أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة، بالآية الشريفة على أن الثابت بمجرد تحصيل الغنيمة وصدق الربح والفائدة والحكم الوضعي باعتبار اللام الموجودة في الآية الشريفة، فأن لله شنو؟ خمسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. اللام ظاهرة في الحكم الوضعي، الله يملك سبحانه وتعالى والرسول وكذا وكذا يملكون ماذا؟ خمس ما تغنمه. فإذا كانت ناظرة للحكم الوضعي نتمسك بالإطلاق للتقريب السابق لإثبات أنه يثبت بمجرد صدق ماذا؟ الغنيمة، بمجرد صدق أن هذا غنمه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء هذا عند حصول الغنيمة والغنم لله شنو؟ خمس هذا، لله خمس هذا، يعني يتعلق الخمس بهذا المال بمجرد ظهوره، بمجرد صدق الغنيمة والاسترباح. الآية ظاهرة في هذا، حينئذ قد يقال هذا اللي أريد نوقف عليه، أنه قد يقال بأنه بناء على هذا الاستعراض يمكن التمسك بمجموع الأدلة لإثبات هذا المطلب، وهو شنو؟ وهو أن المتحقق بظهور الربح والفائدة هو عبارة عن كل من الحكمين الوضعي والتكليفي، كل منهما يكون ثابتا بمجرد صدق العنوان، بمجرد صدق العنوان. ثبوت أكل الخمس وتحقق للخمس في هذا الغني في هذه الغنيمة والربح، وأيضا يجب تكليفان ماذا الخمس وإخراج الخمس في هذه شنو في هذا الربح بمجرد ظهور الربح. واضح غاية الأمر، غاية الأمر أن وعدنا أدلة دلت كما سيأتي بعدها في المقام الثاني على جواز شنو تأخير، أدلة دلت على جواز التأخير. حينئذ نضطر إلى أن نقول أن هذا الوجوب اللي فرضنا تحقق بمجرد صدق الغنيمة والربح هذا وجوب على نحو الواجب شنو الموسع، يعني الوجوب متحقق من البداية لكن الواجب شنو موسع لا يتضيق إلا في نهاية السنة. أكو وجوب من البداية لكنه لا يتضيق إلا في نهاية السنة فيكون واجب موسع، وهذا هو المنسوب المن للمشهور، هذا هو المنسوب المشهور. المشهور يقول أن الثبوت أن أصل ثبوت الخمس يثبت بمجرد ظهور الغنيمة، والوجوب التكليف الحكم التكليفي يثبت بمجرد ظهور الغنيمة، لكن الوجوب على نحو الواجب شنو موسى. واضح هذا قد يقال في مقام تأييد كلام المشهور. هناك آراء أخرى نستعرضها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.